أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقام الثاني في هذا الفرع الأخير فيما لو كان الإنكار بعد قيام البينة ادعى فأقام البينة على ذلك، شهد له عدلان ثم بعد ذلك أنكر. في هذه الصورة الأقوال متعددة. القول الأول ما يستفاد من الماتن رحمة الله عليه أن المسألة محل إشكال وتردد إلا إذا كذبت البينة لنفسها بأن تراجع العدلان عن شهادتهما، فإذا تراجع العدلان عن شهادتهما يسمع إنكاره. أما في صورة بقائهما على شهادتهما ففي سماع إنكاره إشكال وتردد. هذا هو القول الأول الذي اختاره الماتن. القول الثاني ما عن جماعة منهم السيد الخوئي وبعض المعلقين على العروة كالسيد البلبيجاني رحمة الله عليهم، من أنه لا فرق بين هذا المقام والمقام السابق، باعتبار أن ادعاءه يستبطن إقرارا منه، فإقراره نافذ بما بلحاظ الآثار التي لضرر نفسه، وإنكاره بعد ذلك لا أثر له، سواء كذبت البينة لنفسها أم لم تكذب، فلا فرق بين هذا المقام وبين المقام السابق. إذن واضح هذا القول الثاني؟ قول الثاني كل إنكار بعد الإقرار لا يسمح، سواء كان الإنكار قبل إقامة البينة أو بعد إقامة البينة، قبل حكم الحاكم أو بعد حكم الحاكم، إنكار بعد الإقرار لا أثر له. إذن هذا القول الثاني يبتني على هذه القاعدة التي بحثناها في البحث السابق، وهو أن الإنكار بعد الإقرار لا يقبل. القول الثالث ما هو المختار تبعا للسيد الحكيم رحمة الله عليه، وحاصل الكلام أننا نفصل بين عدم تكذيب البينة لنفسها وبين تكذيب البينة لنفسها. فإذا لم تكذب البينة نفسها فحينئذ لا يسمع فيه الإنكار. صحيح أن الإنكار من المدعي فيه تكذيب للبينة، لكن تكذيب المدعي للبينة شيء، وتكذيب البينة لنفسها شيء آخر. تكذيب المدعي للبينة لا يسقط البينة عن الحجية إذا كانت شرائط اعتبارها متوفرة. الآن حتى لو لم يوجد مدعي، لو لم يدعي هذا الرجل، رجل تزوج من امرأة، جاء شاهدان عادلان شهدا بأن هذه الامرأة اخته في الرضاع، لا يحتاج إلى ادعاء. فالمدعي موجود أو غير موجود، البينة حجة. فتكذيب الرجل للبينة لا يسقطها عن الحجية، تبقى على حجيته، على حجيته. فيجب حينئذ العمل على وفق البينة، فيكون إنكاره كما لو أنكر بعد إقراره من دون أن يقدم عذرا لإقراره، مثل المقام السابق. إذن في صورة عدم تكذيب البينة لنفسها نأخذ بالبينة ولا قيمة لإنكاره، فنلزمه حينئذ بمقتضى إقراره السابق على الإنكار بما هو لضرر نفسه. أما في الحالة الثانية، في حالة تكذيب البينة لنفسها، يعني الشاهدان العادلان تراجعا عن شهادتهما، البينة كذبت نفسها، نحن اشتبهنا، أخطأنا، تصورنا كذا بأي تبرير كان، فحينئذ تسقط البينة عن الاعتبار كما هو واضح. بعد سقوطها عن الاعتبار لا يبقى إلا ماذا؟ إلا ادعاء المدعي مع إنكاره، فالبينة كأنها لم تكن موجودة، فتدخل في المقام السابق، فيقال فيها ما قيل في المقام السابق. وعلى هذا الأساس نرى أن وقوف الماتن على هذا التفصيل بين تكذيب البينة لنفسها وعدم تكذيبها لنفسها وجيه، ومن هنا يتضح الخلل في تعليقة الميرزا النائيني رحمة الله عليه على كلام صاحب العروة، حيث قال أنه نحن لا نحتاج إلى تكذيب البينة لنفسها، بمجرد أن المدعي ينكر كذب البينة فبطلت البينة. اتضح بطلان هذا الكلام، البينة ما دامت متوفرة الشرائط من كونها عن حس ومن كون الشاهدين عادلين توفرت فيها الشرائع فهي حجة. صحيح الرواية المعروفة تقول إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، لكن لا يتوهم منها أن حجية البينة تنحصر في صورة ماذا؟ بقاء الدعوة. فإن خبر مسعد بن صدقة يدل على حجية البينة مطلقا، والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو ماذا؟ أو تقوم البينة. فإذن نفرق بين تكذيبه هو للبينة وبين تكذيب البينة لنفسها. تكذيب البينة لنفسها تراجع عن الشهادة، وله وجه يتبين الشاهد أنه مخطئ ولا يتنافى مع عدالته. وتكذيبه هو للبينة لا يسقط البينة عن الحجية. فإذا التسوية بين تكذيبه للبينة وتكذيب البينة لنفسها في غير محله. وبهذا يتم الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة أيضا من المسائل الطويلة تفترق عن المسألة الثانية. في المسألة الثانية كان طرفا النزاع الرجل والمرأة، أحدهما يدعي الزوجية والآخر ينكر الزوجية، أو تصادقا على ادعاء الزوجية. في كلا فرعيها ما في طرف ثالث، بينما في المسألة الثالثة يوجد طرف ثالث، رجل ادعت له المرأة بأنها خلية فعقد عليها، بعد ذلك جاء ثالث وادعى أنها زوجة له. إذن واضح الفرق بين المسألة الثالثة والمسألة الثانية. في المسألة الثالثة يوجد طرف ثالث، وهذه قد تحصل في أنا شهدت في كثير وقائع من هذا القبيل. رجل يتزوج امرأة على أساس أنها خلية، فماذا يتبين بعد ذلك؟ أن هناك من يدعي بأنها زوجة. لا. الآن الأكثر الذي يحصل في المجتمعات ادعاء الزوجية لتبين وجود خلل في الطلاق، يعني يكون قد طلقها وهي في العادة مثلا. أما لا، هكذا هي تنكر أن تكون زوجة له بالكلية ويأتي ثالث يدعي بأنها لا زوجة له، هذا قليل الحدوث. على كل تقدير في هذه المسألة أيضا هناك صور من البحث. الصورة الأولى الادعاء المحض من دون بين، رجل تزوج امرأة على أساس أنها خلية، جاء ثالث وليس لديه إلا الادعاء، ما في بين. هذه المسألة وهذه الصورة تناولها الفقهاء منذ زمن المحقق رحمة الله عليه في الشرائع وإلى يومنا الحالي، محل كلام وبحث وتعرض من قبل الفقهاء. والكلام في هذه الصورة طارة حسب القواعد وأخرى حسب الدليل الخاص، إن هذه المسألة وهذه الصورة مروية، إذن طارة نتكلم عنها حسب القواعد وأخرى نتكلم عنها حسب الروايات الخاصة. أما بلحاظ القواعد، المتتبع لكلمات الفقهاء في هذه الصورة يراهم طارة يعبرون بعدم سماع الدعوة كما فعل المصنف هنا المات، وأخرى يعبرون بعدم الالتفات إلى الدعوة، لا يلتفت إليها، كما عبر المحقق في الشرائع والمختصر النافع. فإذا مرة يعبرون لا تسمع الدعوة، ومرة لا يلتفت إلى الدعوة. وأطلق ذلك عندهم إطلاق المسلمات، لكن لابد من تحقيق المراد من عدم سماع الدعوة وعدم الالتفات إليها. هذا يحتمل فيه احتمالان، شوف البحث دقيق وأيضا في الوقت نفسه جذاب، يحتمل فيه احتمالان. احتمال الأول أنه لا يلتفت إلى الدعوة ولا تسمع، بمعنى تنزيل وجود الدعوة منزلة العدم، إذا لم يكن هناك دعوة لا تطالب المرأة بشيء أصلا، فلا تحلف ولا أي شيء آخر. بناء على هذا التفسير تكون هذه الصورة خارج عن تحت عموم على المنكر اليمين، على من أنكر الحلف واليمين. عندنا قاعدة عامة أن المنكر عليه ماذا؟ اليمين. وهذه المرأة بحسب الفرض منكر، لأن هذا الثالث يقول هذه زوجتي، هي تقول لا، فهي منكر. القاعدة في المنكر ماذا؟ أن يحلف. إذا حملنا عدم السماع وعدم الالتفات على تنزيل هذه الدعوة منزلة العدم لا أثر لها، معناها أنها لا تحلف، فتكون هذه الصورة خارجة عن عموم اليمين على من أنكر. واضح هذا الكلام؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المقصود من عدم السماع والالتفات إلى الدعوة أن الادعاء لوحده غير كاف في الإثبات، لكن تبقى المسألة داخل في قانون باب المدعي والمنكر، صرف الادعاء لا يثبت، لكن لا تسقط الدعوة، لا يكون وجودها كعدمها، بل نطبق عليها قانون باب المدعي والمنكر. ما هو القانون؟ بأن تحلف المرأة أو ترد اليمين على المدعي. إن حلفت سقطت الدعوة، وإن ردت اليمين على المنكر ولم يحلف سقطت الدعوة، وإن حلف بعد الرد ثبتت الدعوة، وإن نكلت يعني لا حلفت ولا ردت اليمين على المنكر على الخلاف في صورة النكول في باب القضاء يوجد رأيان: رأي أنه بمجرد نكولها تثبت الدعوة ولا نحتاج إلى شيء أزيد. قول آخر يقول لا، بمجرد نكولها لا تثبت الدعوة، تثبت الدعوة بحلفه. التفتنا، يوجد رأي. إذن المسألة تبقى داخل ضمن قانون باب المدعي والمنكر. الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك من أنصار الرأي الأول، أن نحمل عدم الالتفات وعدم السماع إلى تنزيل الدعوة منزلة العدل، وتكون هذه الصورة مخصصة لقاعدة المدعي والمنكر. ما هو السر في ذلك؟ وجه ذلك بهذا التوجيه الدقيق، حاصله أن ما نفهم من الأدلة الدالة على اليمين في باب المدعي والمنكر هو أن اليمين إنما تتوجه إلى المنكر إذا كان بحيث لو اعترف لزمه الحق على المدعي. إذن اليمين ليست وظيفة كل منكر، اليمين وظيفة ذلك المنكر الذي لو اعترف لزمه الحق لصالح من؟ لصالح ونفع المدعي. إذن واضح هذه الفكرة؟ إذن هذا الثابت في الأذهان أن اليمين هي وظيفة المنكر على إطلاقه ليس صحيحا. اليمين وظيفة المنكر الذي لو اعترف لزمه الحق لنفع المدعي، وما نحن فيه ليس كذلك. ليه؟ يقول لأن اعترافها يعني إقرار، والإقرار يقبل في حق النفس، والمفروض هنا يوجد زوج بإقرارها سوف تفوت عليه حقه. إنسان يقبل إقراره في حق نفسه لا في حق غيره، فإذا كان اعترافها وإقرارها على تقدير حصوله واقعا في حق الغير فلا يقبل، فلا يصدق عليها أنها لو اعترفت لزمها الحق لصالح المدعي، لأن اعترافها ليس في حق نفسها. نعم، لو لم تكن قد عقد عليها وجاء شخص وادعى أنها زوج له، نعم يصدق عليها بأنها منكر، لو اعترفت لزمها الحق لصالح المدعي. أما المفروض فيما نحن فيه ماذا؟ أنها لو اعترفت أخذت حقا من ثالث، وهو الزوج الذي تزوجها بحسب الفرض. فإذا لا تطالب باليمين، وبما أن المدعي ليس له بينة فتسقط الدعوة ويكون الادعاء كعدم. بس حتى كمل هذا المقطع. إن قلت أن هذا لو سلم غاية ما ينتج أن لا نطالبها باليمين، لكن لماذا لا نرد اليمين على من؟ على المدعي الذي ليس له بينة. أنك مباشرة تأتي وتقول لا، صارت الدعوة وجودها كعدمها. لا، غاية الأمر نقول هذه لخصوصية هنا لا تحلف يمينا، لكن يمكن أن نرد اليمين على من؟ على المدعي. إذا أمكن أن نرد اليمين على المدعي، كيف ننزل الدعوة منزلة العدم؟ يجيب الشهيد الثاني رحمة الله عليه عن هذا الإشكال، يقول هذه اليمين المردودة فيها نظريتان. نظرية أنها في قبال يمين المنكر، إذا كانت في قبال يمين المنكر ففي المورد الذي لا يصح اليمين من المنكر فلا يصح رد اليمين. هذه على حسب النظرية الأولى. النظرية الثانية أن اليمين المردودة بمنزلة البينة، ولذا هي ترد على من؟ على المدعي، فهي بمنزلة البينة. فنقول صح، حينئذ تنفع اليمين من المدعي بالنسبة للمتداعيين لا بالنسبة لذلك الزوج المسكين، فلا تنفع. فإذا على كل تقدير لا قيمة لليمين المردودة. فإذا كانت هي لا تطالب باليمين ولا قيمة لليمين المردودة، تصبح الدعوة كعدمها، فيثبت المطلوب. فإذا خلاصة المطلب أنه عند الشهيد الثاني هذه الصورة التي نبحث عنها مخصصة لقانون المدعي والمنكر، أو إذا أردت التدقيق أكثر بحسب البيان الذي شرحناه، هذه الصورة خارجة تخصصا لأن اليمين على المنكر لا كل منكر، المنكر الذي من شأنه لو اعترف لا ثبت الحق للمدعي، وما نحن فيه ليس كذلك، فهو خارج موضوعان. هذا بالنسبة لهذا الوجه الأول. نعم شيخنا العزيز. نعم
الحق لا أعلم إلا من هما، هذا الإشكال الذي يطرحونه، لأنه على تقدير أنها كانت ناسية مثلا، وأصل الزواج لم ينعقد باعتبار أنها مثلا في ذمة.
هذا سابقا ناقشنا فيه وقلنا أنه في بعض الفروع الشبيهة بذلك، أنه دعوى أن الحق لا يعلم إلا منهما، هذا في مثل الحمل، في مثل الحيض، اتفقنا، في مثل كونه عنينا وما شابه ذلك، هذا لا يعرف إلا منهما. أما في مثل هذه المسائل، لأن الإشهاد وإن لم يكن واجبا لكنه بالنتيجة مستحب، ويمكن أن نعرف ذلك عن غير طريق.
دعوى الحق للمدعي وحق الزوج الجديد كأنه لا حق، يعني ليس هناك حق، لا شك نقول له ولا ضيعنا عليه حقه، حتى لو لماذا مثلا نجعله منزلة العالم.
هذا سوف يأتي في نفس هذه المسألة، أن المصنف سوف يستدرك يقول نعم، ومن هنا البعض جاء وأشكل عليه أنه في كلامك تهافت، كيف تقول لا تسمع الدعوة بعد ذلك تقول نعم؟ ليتضح لنا أن الماتن يمكن أن يحمل رأيه على خلاف رأي الشهيد الثاني، هذا سوف يأتي تحقيق. هذا بالنسبة للوجه الأول. في مقابل ما ذهب إليه الشهيد الثاني، هناك رأي آخر أيضا يستفاد من بعض أساطين الفقه كالعلامة رحمة الله عليه في التذكرة، والمحقق الثاني في جامع المقاصد. حاصل هذا الوجه الثاني أنه لا، ما نحن فيه يبقى داخلا تحت قانون المدعي والمنكر. ادعى ليس له بينة، تحلف المرأة ولا تخرج عن قاعدة اليمين والمنكر، وإذا لم تحلف فإما أن تنكل وإما أن ترد اليمين، فنرتب عليه قانون باب المدعي والمنكر. غاية الأمر هذا التطبيق لقانون المدعي والمنكر لا يجري في حق الزوج، عدم جريانه في حق الزوج لا يخرجه عن تطبيق قانون المدعي والمنكر. قد واحد يقول إذا لا يجري في حق الزوج فما هو فائدته؟ نقول تظهر الفائدة حينئذ في مهر المثل تدفعه الزوجة للمدعي إذا ثبتت الدعوة، فإذا حلفت لا تدفع له مهر المثل. وإذا لم تحلف نكلت أو ردت اليمين إليه فحلف يثبت له مهر المثل. ليش؟ لأنها بعقدها على الثاني حالت بينها وبينه. والحاصل أنه فيما نحن فيه باعتبار أنه يوجد مدعي ومنكر فيندرج تحت عموم على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فإذا اندرج تحته وثبتت الدعوة لصالح المدعي إما بالبينة أو باليمين المردودة، فحينئذ باعتبار أن هذه المرأة حالت بينه وبين حقه بزواجها من الثاني فقد فوتت عليه. فحينئذ يكون لاندراج الصورة تحت القانون المدعي والمنكر فائدة ترتبط بمسألة المهر. هذا الكلام الذي اختاره العلامة رحمة الله عليه يتوقف على مسألة طرحت في المكاسب، مفادها أن منافع الحر هل تضمن أم لا تضمن؟ المعروف والمشهور ماذا؟ أن منافع الحر لا تضمن. يعني لو واحد حبس حرا لا يضمن منافعه، بخلاف ما لو حبس عبدا فإنه يضمن منافعه. ما هي علاقة هذه الصورة بتلك المسألة؟ يأتي الحديث عن ذلك في يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Thank you.